بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد وصلنا إلى مسألة تجديد الوضوء لكل صلاة، وذكرنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب أن يتوضأ لكل صلاة صلوات الله وسلامه عليه، وأن مبحث أهل العلم في هذا الباب ليس في تجديد الوضوء للصلاة قبل خروج الوقت، وإنما هو في تجديد الوضوء لصلاة أخرى أو لعبادة أخرى. أما لعبادة أخرى فهذا ظاهر، لكن فيما يتعلق بتجديد الوضوء للصلاة التي تليها فهذا هو الذي يبحث في هذا الباب حسب ما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي. وتجديد الوضوء لكل صلاة الصحيح فيه أنه مستحب كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، بل في قوله بل فضيلته بالفعل تمتثل. لذلك أنس رضي الله عنه حكى الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكى إباحة الأمرين، حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فقد أخرج البخاري وأصحاب السنن وأحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له فأنتم كيف تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وهذا صريح في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم على الوضوء لكل صلاة. ومنه يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأقر هذا، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة في الصحيح أنه صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال إني عمدا صنعته يا عمر. وجاء كذلك من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى كان يوم الفتح فصلى الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد. وتأخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لصلاته بوضوء واحد إنما يدل على أن الوضوء لكل صلاة فضيلة، وأنه الأكمل، وأن الأجر فيه أعظم. وتدخل في ذلك الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء وما رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك من الأجور في الوضوء لكل صلاة، وما رتبه الله سبحانه وتعالى من الوضوء من الأجر في الوضوء الواحد. والله أعلم. تفضل الله يحفظك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله في لاميته الناسخ والمنسوخ تحت باب الطهارة: ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بسرة لا شك ولا جدل، والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم ففيه النسخ يحتمل، والماء من الماء في بضع شريطته منسوخة ثم بالإيلاج يغتسل، لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الوضوء بمس الفرج، واختار رحمه الله تعالى إيجاب الوضوء من مس الفرج. ترى رحمه الله تعالى إيجاب الوضوء من مس الفرج، فقال ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بسرة لا شك ولا جدل، وأشار إلى حديث طلق وطلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، وأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه لا يقاوم حديث بسرة، والضمير في قوله لا يقاومه هو حديث بسرة. قال وهو القديم ففيه النسخ يحتمل، وسيأتي بيان ذلك. هذه المسألة وهي مسألة مس الفرج هي من المسائل التي اختلف أهل العلم في حكمها على صور، وكل ذلك مبناه على الأحاديث والروايات الواردة في هذا الباب. وصورة المسألة هي في من توضأ ثم بعد وضوئه مس فرجه، والمقصود بالمس هنا المباشرة دون حائل، فإن أهل اللغة لا يطلقون المس على ما كان بحائل، فالمس يطلق على ما كان بحائل، هذا هو المس عند أهل اللغة. وأما الأحاديث الواردة في ذلك ففي هذا الباب أحاديث وردت تدل على في ظاهرها على إيجاب الوضوء من مس الفرج، ووردت أحاديث تدل على عدم إيجاب الوضوء من مس الفرج. وأهل العلم مختلفون في هذا الباب على أقوال، وسبب اختلافهم كما أشرنا إليه هو ما ورد من الأحاديث التي يدفع بعضها بعضا. ولذلك كانت إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى أن النسخ محتمل هنا، وهو شرطه الذي أشار إليه أنه يذكر الحديث أو يذكر المسألة في النسخ فيما ترجح، وقد يذكر بعض المسائل التي تحتمل النسخ لأجل بيان ضعفها. ومن الأحاديث التي وردت في هذا الباب حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. والحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وقال فيه البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وقال وصححه الترمذي. وكذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا الحديث، سأله أبو داود فقال له: حديث بسرة ليس بصحيح. يسأله: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال أحمد: بل هو صحيح. وجاء كذلك في حديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد: في الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يقال بضعة وبضعة وبضعة، وهي القطعة من اللحم. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وقال عمرو بن علي الفلاس: هو عندنا أثبت من حديث بسرة. وقال البيهقي رحمه الله تعالى معارضا في ذلك ومرجحا لحديث بسرة على حديث طلق: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتج بجميع رواته. ومن اختار من أهل العلم، انتهى كلام البيهقي طبعا، ومن اختار من أهل العلم القول بالنسخ فقد قاله لأجل تأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق رضي الله عنهما. وكذلك قالوا بأن حديث طلق رضي الله عنه وهو إباحة عدم الوضوء هو موافق للأصل من عدم الإيجاب وخلو الذمة من المطالبة بالوضوء لأجل مس الفرج، بينما حديث بسرة رضي الله عنها ناقل عن ذلك الأصل وهو إيجاب الوضوء من مس الفرج، فقد تضمن أمرا زائدا على الأصل الذي هو خلو الذمة من المطالبة. وجاءت في ذلك أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المعنى. وبهذا يظهر لك سبب وجود الخلاف بين أهل العلم في الوضوء من مس في إيجاب الوضوء من مس الفرج، وتتلخص أقوال أهل العلم فيما يلي: الأول وجوب الوضوء من مس الفرج، وهذا الذي عليه الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، وعليه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حكاه الحازمي في الاعتبار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وابن عباس في إحدى الروايتين، وكذا ساق ذكر بعض التابعين. لكنهم أعلى القائلين من أهل العلم بإيجاب الوضوء فصلوا في ذلك، ولسنا بصدد الكلام على التفصيل في هذه المسألة، يعني في هذا التفصيل، وإنما ينحصر الكلام فيما يتعلق بذكر المس، هل هو منسوخ أو لا، وما هو المحكم في ذلك. القول الثالث أو القول الثاني معذرة القول الأول قلنا إيجاب الوضوء من مس الفرج، القول الثاني عدم وجوب الوضوء من مس الفرج، وهو الذي عليه الحنفية، ورأوا أن مس الفرج هو كمس أي عضو من البدن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك، فلك أن تلمس منها ما شئت من هذا البدن، ولا وضوء عليك في ذلك. وإنما استدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكرناه، وهذا القول منقول عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة وعمران وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، كما حكى ذلك الحازمي في الاعتبار. القول الثالث من أقوال أهل العلم وهو جمع بين القولين، وهو قول من ذهب إلى استحباب الوضوء من مس الفرج لا إيجابه، وهو الذي عليه جماعة من الحنابلة واختارها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول مبني على الجمع بين الأدلة. وأما القول الرابع فهو قول من قال بوجوب الوضوء على من مس فرجه شهوة، وهذا القول هو في حقيقته ضرب من التلفيق بين الأقوال، ولا يعضده دليل صريح في ذلك، ولم يقل به أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جاء عنهم رضي الله عنهم الوضوء وتركه، فيتعين اطراح هذا القول على الصواب. والذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن كلا الحديثين محكم، أن كلا الحديثين محكم، أعني حديث بسرة رضي الله عنها وحديث طلق رضي الله عنه، وأن حديث بسرة قد دل على الوضوء من مس الفرج، وحديث بسرة دل على ترك الوضوء من مس الفرج، والجمع بينهما يسير، وهو في القول باستحباب الوضوء من مس الفرج، فمن مس فرجه فله أن يتوضأ، وله أن لا يتوضأ. ولذلك قد جاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي، والحديث في مقال عند أهل العلم، وضعفه بعض أهل العلم كما ضعفه أبو حاتم الرازي وغيره. والله أعلم. وبهذا يتبين أن لا نسخ في المسألة، وأن الحديثين كلاهما محكم، الله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة التي تليها، وهي مسألة إيجاب الاحتلام، إيجاب الاغتسال، مسألة إيجاب الاغتسال لمن جامع ثم أكسل. وصورة المسألة هي في من جامع امرأته ثم لم يحصل إكمال لذلك الجماع، فهل يتعين عليه أن يغتسل أو لا؟ جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، زاد مسلم رحمه الله وإن لم ينزل. وجاء كذلك عند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان فقد وجب الغسل. وفي لفظ الترمذي إذا جاوز الختان وجب الغسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، الأظهر أن المراد اليدان والرجلان، والشعب جمع شعبة وهي القطعة، وقيل بل المراد الساقان والفخذان، وكلاهما له وجه، وقيل غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها أي بلغ المشقة في حركته في الجماع والمعالجة. وهذه الأحاديث أو هذا الحديث صريح في وجوب الغسل إذا حصل الجماع. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا مس الختان، فالختان الأول المراد به ذكر الرجل، والختان الثاني مراد به فرج المرأة، فكلاهما يحصل فيه الختان. ولفظ الترمذي أصرح وفيه إذا جاوز الختان، ولا تحصل هذه المجاوزة إلا بحصول الإيلاج في الفرج كالمرود في المكحلة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هو الذي اتفق عليه العلماء، فإن الأمر بالغسل لمن جامع ثم أكسل إنما كان في أول الأمر، كما ثبت ذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. هذا أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. فصار المحكم هنا هو أن الغسل يحصل بمجرد الإيلاج، وإن أكسل الرجل وإن لم ينزل، كما صح في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في صحيح مسلم ما يؤيد ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل، أي أن النسخ المذكور في ترك الاغتسال لمن أكسل ولم ينزل أن هذا النسخ ليس في الاحتلام، لأن الاحتلام ليس فيه إيلاج حقيقة. وعليه قال أهل العلم بأن الاحتلام موجب للاغتسال للأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. أخرجه أحمد. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فلتغتسل، وهذا محصور في من رأى البلل، والمراد بالبلل هنا نزول المني. ولذلك ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه أن قد احتلم يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. فعرفت هنا أن الاحتلام لمن رأى بللا فإنه يجب عليه فيه الغسل، وأن هذا محكم كما قال المصنف، قال وعليه يعرف العمل. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.